الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 11 من مجالس مدارستنا للكتاب العظيم في الأدب، كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب 44، باب من كره أن يتمنى موت البنات. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونحن في ليلة 14 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن؟
هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أدب متعلق بالنفس، وهو أن الإنسان أحيانا قد لا يقول قولا ولا يفعل فعلا، لكنه يتمنى أمانية هي من أماني الجاهلية، وهي من صفات القبيحة التي كانت منتشرة بين الجاهليين. فالجاهليون كانوا يتمنون عدم رزق البنات، وإذا رزقوا البنات يتمنون موتهن، وإذا لم يمتن كان بعضهم يئد البنات فيحصل منه الفعل مع القول عياذا بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الأثر الذي أورده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دليل واضح لما بوب عليه باب من كره أن يتمنى موت البنات، ومن هنا بمعنى الاستفهام، والمقصود به السلف، لأن السلف كرهوا أن يتمنى أحدهم موت بناته. لماذا كرهوا ذلك؟ أورد أثر ابن عمر وفيه أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهم. طبعا هنا لم يذكر لماذا تمنى موتهم، والقاعدة الدلالية أنه إذا لم يذكر في السبب القول أو الفعل فإنه يبقى عاما، والمعنى حينئذ أنه يشمل تمني الموت لأي سبب كان، لأن عدم الاستفصال من ابن عمر عن السبب دليل على أن الكراهة منزلة لعموم الأحوال. فلما تمنى الرجل موتهن ولم يسأله ابن عمر لماذا تتمنى موتهن، لأنهن عانسات أو لأنهن غير كاسبات أو لأنهن غير خلوقات أو لآخره، مباشرة غضب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: أنت ترزقهن؟ الإنسان ينبغي أن يفكر، أنت لا ترزق العانسة الزوج، الرزاق هو الله، أنت لا ترزق البنت الطعام، الرزاق هو الله، أنت لا ترزقهن الخلق، الرزاق هو الله. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الأمنيات الجاهلية الباطلة. بعض الناس ربما أنه يصل به الصفاقة أنه يصرح يقول: لودي لو بناتي كلهم يموتون بس ولدي يعيش، فدوة لولدي. ما يجوز، كيف تقدم بناتك فدوة لابنك؟ دليل على أن عندك كراهة للبنات. لكن لو أنهن فدينا أنفسهن بأخيهن هذه مسألة أخرى، وهي ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والمقصود هنا التحذير من تمني موت البنات خوفا من الرزق أو خوفا من أي سبب من الأسباب التي يراها الناس أو ربما يقعون فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى نعيذنا من هذه العادة الجاهلية. أورد رحمه الله تحت هذا الباب أثرا واحدا وفي إسناده مقال من طريق عثمان بن الحارث أبي الرواع. وأما عبد الله بن أبي شيبة فهو الإمام العلم المعروف قال حدثنا ابن مهدي وهو أيضا الإمام عبد الرحمن بن مهدي البصري. وأما ابن أبي شيبة فهو كوف. عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن عثمان ابن الحارث أبي الرواع هكذا ذكر اسمه. واختلف في اسمه فقيل إن اسمه عباد ابن زهر أو ابن زاهر الكوفي. عباد ابن زاهر الكوفي توفي بعد 90 ولا يعرف عنه شيء. وقيل توفي بعد 80 وغير ذلك. الذي يعرف عنه فقط أن الذي روى عنه هو سفيان ولذلك لم يجد له تعديلا فضعف الإسناد لأجلها. لكن المعنى واضح يدل عليه صريح القرآن. قال الله تبارك وتعالى نحن نرزقهم وإياكم. في الآية الثانية قال تعالى نحن نرزقكم وإياهم. فالمسلم لا ينبغي أن يتمنى الموت لضر مسه أو لضر مس أهله، وإنما يقول كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حينما علمت الحياة خيرا لي وتوفنا أو وتوفني، إذا كان تكلم عن حالي أو حال أهلي، إذا علمت الحياة خيرا لنا. نعم.
قال رحمه الله باب الولد مبخلة مجبنة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت بنية كيف حلفت أي بنية، فقلت له، فقال أعز علي والولد ألوط. قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذا سأله رجل كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت، فقال من أهل العراق، فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا.
قوله باب الولد مبخلة مجبنة أو باب الولد مبخلة مجبنة، يعني أن وجود الأولاد سبب من أسباب كون الإنسان لا يبسط يده في الإنفاق. لأن كثيرا من الآباء يرون في أنفسهم الجلد والصبر لكن لا يستطيعون الصبر والجلد إذا رأوا شيئا من أحوال أولادهم دونيا عن أحوال ما حولهم ومن حولهم، أو أشد من ذلك إذا رأوا الجوع. فالرجل قد يصبر على كثير من الأمور لكن إذا صار له الولد لا تجد عنده الجلد. هذا معنى هذا الباب الذي هو جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح قال الولد مبخلة مجبلة، مبخلة يجعلك تدخر ولا تنفق، ومجبلة يجعلك لا تذهب إلى القتال ولا تتقدم إلى الأمور التي فيها يعني قد يكون فيها القتل والقتال أو قد يكون فيها السجن ونحو ذلك من الأمور. أورد رحمه الله تحت هذا الباب أثري لبيان أن الأولاد إذا كانوا مبخلة مجبنة إلى درجة لا يمنعان الإنسان من الحقوق فهذا أمر طبيعي، أمر خلقي يجده الإنسان في نفسه لا مفر له منه. وعليه حمل قوله تبارك وتعالى كلا بل تحبون المال حبا جما، أي لأنفسكم ولأولادكم. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر الصديق عبد الله بن عتيق، وعتيق قيل لقب وقيل اسم ابن أبي قحافة، قال والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، حلف هذا اليمين أمام ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. ويعني فيه دلالة على جواز الإخبار بحب فلان وفلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الناس إليك قال أبو بكر، قال عائشة قال من الرجال قال أبوها، وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وبعلها، يعني من آل بيته. فهذا دليل على جواز الإخبار بالحب. وأما الحلف على ذلك هذا الذي حصل من الصديق رضي الله عنه، فلما خرج رجع، كأنه لما خرج من عند عائشة حصل منه تفكر أو تأمل، لعل هذا الكلام يعني يدخل في نفس الأولاد شيء، كيف أنا أقول أن عمر أحب إلي منكم أنتم مثلا، أو لعله تفكر في نفسه فوجد أن الأمر الأحوط أن يستثني في يمينه وأن لا يقول هكذا، فراد أن يتأكد من مقولته فرجع فقال لابنته وهي التي كانت تحفظ الشيء من أول وهلة، أحفظ نساء العالمين على وجه الأرض، ما سمعت شيئا قط فطلبت مراجعته أبدا، حتى قيل لها أظن الذي اللي سأل أظن والله أعلم أنه عروة، قال قلت يا أمة أو يا خالة من أين تعلمت الطب؟ قالت كنت شابة وكان الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود فيصفون ويقولون فأحفظ ذلك، صارت طبيبة بالحفظ. كذلك كانت من أشعر نساء العرب، كانت تحفظ جميع شعر العرب، ما أحد يقول شعرا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أحد المجالس إلا وهي تحفظ. ولذلك الصديق رجع إلى حفظها فقال كيف حلفت أي بني، يعني أعيدي علي مقولتي، أنت تحفظين من أول مرة بالضبط شو أنا قلت. فقالت فقلت له، يعني أخبرته بنفس المقالة، والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي منهم، فقال أعز علي، يعني بدال كلمة أحب استثنى فقال أعز علي. والحب هو أمر قلبي، وأما المعزة فهو أمر قلبي مع المكانة الفعلية، يعني أني به أعتز وهو بي يعتز. قال والولد الوطو، الوطو يعني ألصق، ولاط الشيء بالشيء إذا لصقه، ومنه فلان ألاط نفسه بالقبيلة، يعني ألصق نفسه بالقبيلة. فهذا الأثر يدل على أن الولد يكون أحب إلى الإنسان وألصق إلى الإنسان، فإذا كان الأمر كذلك فهذا ربما يؤدي إلى كونه يبخل ويجبن، يبخل في الإنفاق ويجبن في اللقاء والإقدام. ثم أورد رحمه الله أثر ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر، وأصل هذا الحديث في الصحيحين لا لكن ليس بهذا اللفظ. أصل هذا الحديث حديث ابن عمر في الصحيح. قال إذ سأله رجل عن دم البعوضة، يعني دم البعوضة نجس ولا ليس بنجس؟ طبعا كما تعلمون أن هناك خلاف بين العلماء، هل الدم نجس ولا ليس بنجس، وهل فيه تفصيل أو لا. عامة السلف والخلف على أن الدماء نجسة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، والذي يظهر الله أعلم أن فيه تفصيل بين الدماء الخارجة من الذوات النجسة وبين الدماء الخارجة من الذوات الطاهرة، وبين الدم المسفوح وغير المسفوح، وبين الدم الخارج من السبيلين والخارج من غير السبيلين، كما هو طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهنا سأل عن دم البعوض، ومعلوم أن دم البعوض لا يسيل البتة، ولهذا كان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله بعلومه العبادة والبلاد كان كثيرا ما يقول أن كل شيء ليس له نفس سائلة فليس بنجس، وكان يقول أن هذه العبارة أول من قالها من الفقهاء هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. إذن البعوضة، دم البعوضة ليس من الدماء التي تسيل، حال وحال النملة، حال وحال النحلة ونحو ذلك. الرجل سأل عن دم البعوضة فقال ممن أنت، من أين أنت يعني، أو من أي الجهات أو من أي القبائل، فقال من أهل العراق، يعني سأل ممن أنت، فما انتسب إلى قبيلته وإنما انتسب إلى بلدته، فقال من أهل العراق. وأهل العراق إذا أطلق قديما في عهد الصحابة لا يعرف إلا البصرة والكوفة، ما كان في شيء اسمه بغداد، ما كان في مدينة بهذا الاسم، ولا يوجد يعني مدينة إلا البصرة والكوفة، هذا الذي يقال له العراق. والصحيح أن كلمة العراق أشمل، وأنه يدخل إلى المدائن، والصواب أن المدائن في العراق، وأخطأ من ظن أن المدائن من بلاد فارس، أي نعم هو من أول بلاد فارس لكنه داخل في بلاد العراق. فقال عبد الله بن عمر انظروا إلى هذا، يستغرب ويتعجب، انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص صريح على أن الذين تسببوا في قتل الحسن بن علي رضي الله تعالى، في قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، هم أهل العراق وليس أهل الشام كما يزعم الزاعمون ويدعي المدعون. هذا نص من ابن عمر، وابن عمر هو الذي وادع الحسين ونصحه ألا يخرج إلى العراق فإنهم أهل غدر وخيار، لكن قضاء الله سابق وقدره لاحق، فخرج ومعه عشرات ومئات الكتب التي تدعوه إلى أن يأتي وله الأمر والنهي، فلما وصل إذا بهم كل الذين كتبوا إليه هم مع عسكر ضده، أهل غدر. قال انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة، التقعر والتشدد في مسائل ليس من هدي السلف. الإنسان يسأل عن الأمور التي تهم، كل إنسان يسأل عن دم البعوضة هذا دليل على التقعر والتشدد في غير محل. وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الحسين بن علي. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا، هما ريحاني من الدنيا، وفي بعض النسخ ريحانتاي من الدنيا. والريحان معروف نوع من أنواع النبت، طيب الرائحة الزكي الطعم، ويكون في بعض المأكولات لأجل تطيب الرائحة، والمقصود هما ريحانتان من الدنيا، يعني إني أتشممهما وأجد فيهما يعني ساعة. وهذا واضح، إنسان يتشمم عياله وعيال عياله ويحبهم، هما ريحانتان من الدنيا. وهذا هو الشاهد للقصة، أنه أن الإنسان يرى ابنه وابن ابنه رايحين الدنيا، ومنطقه في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هما زينة من وجه وفتنة من وجه آخر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإن أحسنت تربيتهم وأديت حق الله فيهم كانت لك زينة ونجحت في الابتلاء، وإلا كانت لك زينة ورسبت في الابتلاء. أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخي عبد الله بن صالح، وهو عبد الله بن صالح بن مسلم الجهني مولاهم، معروف بكاتب الليث، معروف بكاتب الليث. وحكم الشيخ الألباني على الإسناد بالحسن لأجله، حكم الشيخ الألباني بأن الإسناد حسن لأجله، فإنه كان عظيم الحفظ من الكتاب ويغلط إذا حدث من حفظه. قال حدثني الليث وهو بن سعد المصري الإمام العالم المعروف، قال كتب إلي هشام عن أبيه. هذه المسألة وهي مسألة التحديث بالكتابة، مسألة من مسائل المعروفة في كتب علوم الحديث، هل له حكم الاتصال أو لا؟ ولا شك ولا ريب أنه إذا تيقن من الكتاب أنه من فلان فإنه يعتبر بحكم الوصل، لا سيما إذا حدد الكاتب والمكتوب إليه ولم يكن مطلقا. فإن كان مطلقا وتيقن أنه خط فلان فهي وجادته، أما هنا فله حكم الموصول. قال كتب إليه هشام، وهشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهشام يعتبر من صغار التابعين، وأما أبوه عروة بن الزبير بن العوام ويعتبر من كبار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم من فقهاء التابعين الذين إليهم المرجع. عن عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق أحفظ نساء العالمين وأكثرهن رواية ودراية، وهي من أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الوحيدة من النساء المعدودات مع السبعة المكثرين من الحديث. أما حديث ابن عمر أورده من طريق شيخه موسى وهو ابن إسماعيل المقري، موسى بن إسماعيل المقري أبو سلمة التبوذكي البصري الإمام الحافظ العلم المعروف، قال حدثنا مهدي ابن ميمون، مهدي ابن ميمون الأزدي أبو يحيى البصري، قال حدثنا ابن أبي يعقوب وهو محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب، فهذه نسبة إلى جده، مثل محمد ابن العلاء ينسب إلى جده، فهنا ابن يعقوب هو محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب التميمي الحنظلي البصري، قال عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن ابن إبراهيم، عبد الرحمن ابن إبراهيم أبي نعم الكوفي، قال كنت شاهدا لابن عمر وقد مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله باب حمل الصبي على العاتق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
قوله باب حمل الصبي على العاتق، أي أن ذلك أمر مباح، وهو من حسن الملاطفة مع الأولاد وحسن الأدب معهم. الأولاد أيها الإخوة بحاجة إلى ثلاثة أمور لا بد من ضبطها، من حين الولادة إلى السابعة هم بحاجة إلى المداعبة والملاعبة والمعانقة لا تكن بعيدا عنهم ولا تكن شديدا عليهم، حاول بقدر ما تقدر أن تلصقهم بنفسك. من 17 إلى 14 هذا وقت التأديب، بقدر ما تستطيع تكون مؤدبا بنفسك قدوة وبكلماتك اللينة الهينة مرشدة. ولا تكن في هذا السن سيفا مسلطا، فلا ينبغي أن ترفع مسواكك فضلا عن عصاك في هذا السن على الولد، اللهم إلا إذا بلغ 10 وصار يترك الصلاة ولم تستطع حيلة تهتدي إلى أن يصلي إلا بالضرب، فهنا أذن الشارع لك بذلك. ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على اليمين والأمانة ونحن الصبيان، من باب التأديب. وما بعد 14 إلى حين أن تموت فتفارق أو يموت فيفارقك فالصحبة. من صار بهذه الطريقة مع أولاده أحبوه وأحبهم وتأثروا به واستفادوا منه، وإلا فبعض الناس من شدته مع أولاده يتمنون موتهم، وبعض الناس من سهولته مع أولاده يدوسون على رأسه، وهذا أمر غلط يا أخي. كذلك جعلناكم أمة وسطا. فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الصبي على العاتق دليل على عظيم وحسن تأديبه عليه الصلاة والسلام للصبيان وملاعبته للصبيان. أورد فيه حديث البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه، يعني هو يمشي والحسن على عاتقه، حط رجلها اليمين على عاتقه الأيمن أو رجلها اليسار الأيسر أو كلا القدمين في جهة واحدة وهو ماشي، وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا أيضا يدلك على أهمية الدعاء للأولاد حتى في أثناء اللعب، تخبرهم ترشدهم بأنك تحبهم بأنك تتودد إليهم وأنك تسأل الله لهم وأن همك وغمك وإصلاحهم وصلاحهم، اللهم إني أحبه فأحبه. فإذا سمع الولد هذا الدعاء يحبك، يقول أبوي بهتم فيه. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، الإمام المعروف أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين بالحديث، شعبة بن الحجاج الواسطي أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي قال سمعت البراء بن عازب الأوسي الأنصاري الكوفي. البراء بن عازب رضي الله عنهما هو صحابي وأبوه صحابي الأنصاري الكوفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الولد قرة العين. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد حضر رسول الله.
أحسن الله. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. الله. لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
قوله باب الولد قرة العين، يعني يريد أن يبين رحمه الله أن قرار الإنسان إنما يكون بالولد، والولد اسم جنس يشمل الذكر والأنثى في لغة العرب، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر الأولاد أولا ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما عرفنا فالولد يعني الذكر. هنا قوله باب الولد يعني جنس الأولاد. قرة العين أي بهم تقر العين، ولذلك إذا صلح الولد وجدت الأب قارا، وإذا فسد الولد وجدت الأب حارا. إذا وجدت إنسانا وله ولد يحس بقرارة العين، وإذا رأيت إنسانا عقيما لا ولد له تراه غير قار العين. وأورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما فمر به رجل ولم يذكر من هو، لأن الأصل أنه لا يهمنا من هو بقدر ما يهمنا المقال والمقول له، فلا ينبغي إشغال أنفسنا بما لا يهم، وإنما نشغل أنفسنا بما يهم. فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمدح المقداد لأنه صحابي رأى بعينيه النبي عليه الصلاة والسلام. طوبى معناه حسن المآب، وهو اسم من أسماء الجنة. طوبى معناه حسن المآب، وهو اسم من أسماء الجنة. وقوله لهاتين العينين الإشارة إلى عيني المقداد رضي الله تعالى عنه، وهذا مثل عندنا العوام وبعض الشباب يقول له قرت عيني، ليش قرت عيني؟ قال أنا شفت اللاعب الفلاني وسلمت عليه، قرت عيني عشان شاف اللاعب الفلاني لحظة واحدة وسلم عليه. ما تبغى الصحابة تقر عيونهم ولو رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أقل من دقيقة. ومن هنا تفهم أن فضل الصحبة لا تدرك ولو لحظة، كما قال الإمام أحمد في وصول السنة إيش قال؟ قال والصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة، ولو لحظة. قال طوبى لهاتين العين. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام من علامات كمال الإيمان أن يتمنى أناس من آخر الزمان أن يفدوا أن ينفقوا أموالهم وأنفسهم حتى يمكنهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله لوددنا أن رأينا ما رأيت. يعني كأنه يحب أن يكون صحابيا، وشهدنا ما شهد، يعني يحب أن يكون غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاهد إذا أطلقت في عرف السلف فالمقصود بها المعارك، المشاهد المقصود بها في عرف السلف المعارك وزنا ومعنى. قال: وشهدنا ما شهد. فاستغضب، يعني أصابته غضبة من هذه المقالة. ولم يبين السائل من أول المقالة أو من آخر المقالة، من كل المقالة أو من بعض المقالة. فالذي يظهر الله أعلم أنه يعني غضب من آخر المقالة بدلالة ما سيأتي من الجواب. قال: فجعلت أعجب. القائل هو والد القائل هو جبير بن نفير، يقول: أعجب، الرجال ما قال شيء يعني يؤدي إلى الغضب، ليش أصاب المقداد الغضب؟ فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه، ثم أقبل عليه الظاهر جالس في مجلس العلم أو في مجلس المقداد، فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله. تقرؤون القرآن وتعلمون أن في القرآن الكريم أن أناسا تمنوا لو أن الله أمرهم بالقتال، صح ولا لا؟ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهذا الرجل تمنى أن يكون قد شهد ذلك، فقال المقداد: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا. طبعا محضرا اكتب اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى أن يكون موجودا محضرا، أما محضرا فالمكان، وهنا المقصود به اسم المفعول. على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، يتمنى أن يكون موجودا في زمان أو في مكان غيبه الله عنه. لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، يعني هو ما يدري لو كان موجود هل كان سيكون مع الكفار ولا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع المنافقين ولا مع الصحابة، ما يدري، هذا من غيبي. هذا وجه غضبة المقداد، هذا وجه غضبة المقداد، هذه أمور غيبية. فالإنسان يحمد الله على ما هو عليه. ثم أكد هذا فقال: لقد حضر رسول الله، حضر يعني شهد مع رسول الله أقوام، فأقوام فاعل حضر. لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام يعني جماعة من الناس، كبهم الله على مناخرهم في جهنم، كبهم الله على مناخرهم في جهنم، يعني على أنوفهم ووجوههم، وكب بدون الهمس، تقول كب زيد الماء. وأما أكب فهذا يحتاج إلى مفعولين، هنا كبهم الله بدون همس، كبهم الله على مناخرهم في جهنم. لم يجيبوه ولم يصدقوا مثل الكفار قريش واليهود والنصارى والمنافقين. ثم قال مبينا أهمية الرضا بالقضاء وأهمية شكر الله على النعمة الموجودة وعدم التطلع على نعمة مفقودة ما يمكن دركها. أولا تحمدون الله عز وجل إذا أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، يعني بين أبوين مسلمين، هذه نعمة من الله عليكم، فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني تصدقون فطرة ونشأة، ثم تجدون ذلك قرة عين لكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. امتحان الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون لا يكون كان بغيركم، بآبائكم وأجدادكم، أما أنتم خرجتم لا تعرفون إلا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه منا من الله وفضل. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، على أشد حال بعث عليها نبي قط. ما المقصود بأشد حال؟ يعني من جهة الفترة الزمنية طويلة لم يبعث نبي، تخيلوا معي يعني قرابة 600 سنة ما بعث الله نبيا، أشد حال من الشركيات والجهالات، على أشد حال من التكالب على الدنيا ومناصبها، من اللي يرضى الحين يتنازل عن مناصب الدنيا وعن أموال الدنيا لأجل الدين؟ أيضا أشد حال، وأيضا أشد حال من التمزق والتشرذم والقتل والقتال وسوء الأخلاق، يعني مو بس مسألة شرك وكفر ونفاق ويهود ونصارى، لا لا لا، أشياء أخرى موجودة. لذلك هذا الوصف دقيق جدا للمقداد رضي الله عنه، وهو رجل عاش الجاهلية وعاش الإسلام، قال والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط. تخيلوا معي أنه عليه الصلاة والسلام عند الكعبة ساجد، ويأتي رجل من المشركين ويضع سل الجزور على رأسه، ما يستطيع أحد من الصحابة اللي من ضعفهم من عجزهم من قوة عدوهم أن يزيلوا سل الجزور، حتى جاءت فاطمة وهي صغيرة فاستحى العرب وهم في جاهليتهم عندهم نوع من الحياة من إلحاق الأذى بالصغار وبالنساء، فتركوها وهي تسيل سل الجزور عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ظهري صلوات ربي وسلامه عليه، يعني أمر عظيم. يقول في فترة وجاهلية، هذا تفسير، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، هذول عندهم صلبان وهذول عندهم رهبان وهذول عندهم أحبار وهذول عندهم ملوك وهذول عندهم نيران، فجاء بفرقان وهو القرآن، والفرقان اسم ووصف للقرآن الكريم، فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، قد يسلم الوالد ولا يسلم الولد، كأبي بكر وابنه عبد الرحمن في أول الأمر، وقد يسلم الولد ولا يسلم الوالد، وهذا كثير في الصحابة رضوان الله عليه، حتى إن كان الرجل ليرى والده يشوف أبوه قدامه يموت على الشرك والكفر، وربما يراه وهو ضد النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، هو الوحيد اللي بينهم أسلم، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، يعرف تمام اليقين عنده أن أخوه ولا ولده ولا أبوه إذا مات على الكفر والشرك بيدخل النار، شون يصير في نفسه، شون تكون حالته، قال فلا تقر عينه. صعب جدا الإنسان يقر عينه وهو يعلم ويرى أباه أمامه يموت يدخل النار وهو يعلم أن حبيبه في النار. وحبيبه عام يشمل جميع الأصناف. وأنها للتي قال الله عز وجل. يجوز للتي بفتح اللام بمعنى والله، والله التي قال الله عز وجل فيها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما الذي جعلهم يدعون هذا الدعاء؟ رجاء إسلامهم، رجاء أن يسلم أولادهم، أن يسلم ذووهم، وإن لم يحصل ذلك أن يجعل الله لهم قرة عين فيما حصلوا من الذريات. ويجوز أنها للتي قال الله عز وجل، فتكون لام جارة بمعنى في أو بمعنى الباء، أي بالتي قال الله عز وجل. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فأنت إذا أردت أن يكون ابنك قرة عين لك فالله الله في تربيتي. لا تتركه للشوارع فيكون سببا لاضطرارك غدا فيجلبك إلى المغافر. ربه أنت، لا تقل المدرسة ربي، لا تقل المعلم ربي، هذه وظيفتك أنت، لا تتخلى عن هذه الوظيفة. نعم. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه بشر بن محمد، وهو المروزي، بشر بن محمد المروزي أبو محمد السختياني. قال أخبرنا عبد الله، قد سبق أن بينت أن عبد الله إذا جاء مهملا في طبقة شيوخ الإمام البخاري فهو الإمام عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي التميمي مولاهم الخراساني. هذا عبد الله بن المبارك، ما دام جبنا قصة حديث عن الأولاد والذرية وقرة العين فيناسب أن أذكر قصة والدي رحمه الله. كان والده رحمه الله المبارك من موالي الحنظليين التميميين في خراسان في بلخ، بلخ اللي هي الآن تسمى مزار شريف. وكان رجلا عابدا زاهدا يعمل عند سيده، يعني عبتر موحر، واعتقه بعد ذلك سيده وصار مولاهم. وكان عند هذا الرجل يعني سيده بنتا قد بلغت، وكان هو يرى المبارك صاحب عبادة صاحب خلق صاحب علم، فاستشاره وقال له ما ترى في زواج ابنتي؟ فقال له المبارك إني أقول لك قولا تأمل فيه ولا تعجل. قال قل. قال رأيت إذا نفخ في الصور هل تنتفع بالمال؟ قال لا. قال إذا نفخ في الصور هل تنتفع بالنسب؟ قال لا. قال إذا نفخ في الصور هل تنتفع بالجاه والجمال؟ قال لا. قال فما بقي إلا الدين، فزوجه من صاحب الدين تكون قرة عين لك في دنياك وفي آخرتك. هذه نصيحة المبارك لمولاه وسيده. فذهب الرجل إلى بيته وجاء بزوجته وابنته وكلمهم. قال المبارك يقول كيت وكيت. فقالت زوجته الصالحة والله ما أرى أصلح من المبارك. ما قال لا احنا تميميين حنظليين كيف نزوج مولى، يعني المولى منات في عرفنا يعني مو معروف الأصل، هذا معنى الموالي. يمكن ينتسب لأبوه جدة بعدين ما يعرف النسب. فقال الرجل لا حتى استشير ابنتي، وهي سمعت كلام أبيها فقالت والله صدق المبارك، فزوجوه بالمبارك فأنجب الله عبد الله بن المبارك. والله هذا البيت الآن لا يعرف في بني تميم، لكن يكفيهم فخرا عبد الله بن المبارك، يكفيهم فخرا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. قال أخبرنا صفوان بن عمرو وهو السكسكي أبو عمرو الحمصي، قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن جفير وهو الحضرمي الحمصي عن أبيه جبير بن نفير وهو جبير بن نفير بن مالك الحضرمي أبو عبد الرحمن الحمصي. وأما أبوه نفير بن مالك فصحابي، نفير بن مالك صحابي مخضرم. إذن جبير بن نفير أبوه اللي هو نفير صحابي، وقيل جبير بن نفير أيضا مخضرم ليس صحابي، يعني نفير ابن مالك صحابي وجبير بن نفير كان المفروض يكون صحابي، لكن ما هاجر مع والده يوم أن قدم عام الوفود من حضرموت، ما هاجر مع أبيه، إنما هاجر في زمن عمر ففاتته الصحبة، فصار أبوه نفير ابن مالك صحابي وبقي هو مخضرما. عن المقداد ابن الأسود الكندي المدني رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور. نعم.
قال رحمه الله: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أنس ادعو الله له، فدعا لي بكل خير. وكان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له.
هذا الباب من حسن تبيبات الإمام البخاري، وهو أن الإنسان ينبغي أن يدعو لأولاده بأن الله يبارك في أعمارهم وأن الله يبارك في أموالهم وفي ذراريهم. ألا نسمع دعاء نبي الله خليل الله إبراهيم الذي دعا لنفسه ولذريته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذن نحن ينبغي أن نقتدي بخليل الله إبراهيم وأن ندعو إيش لأبنائنا بالبركة في الأعمار والبركة في المال وفي الدار والبركة في الذريات. وكذلك إذا رأينا أصحابنا وأبنائهم أن ندعو لهم بمثل ذلك. أورد رحمه الله تحت هذا الباب: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده، يعني قال أن أكثر أن وما بعده مأول بالمصدر أي أو تفسيرية، أي بمعنى اللهم أكثر ماله وولده، أو يكون أن وما بعده يعني مأول بالمصدر، يقول باب من دعا لصاحبه بإكثار ماله وولده، لكن الأول أحسن. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. دخل أنس إلى بيته فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وأمه وخالته، فصار هو رابعهم. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أبا للمؤمنين والمؤمنات، لكن هذا لا يعني أنه يخلو بامرأة أو يصافح امرأة لا تحل له. فإن قال قائل: كيف خلا بأم أنس وأم حرام خالة أنس، وكيف كانت أم أنس أو أم حرام تفلي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنهن خالات أبي، هذا هو الصواب. وبنو النجار من الأنصار على وجه الخصوص، قد ذكر جمع من المحققين أن بينهم وبين بني هاشم مصاهرة، مو مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات، فهم يصيرون أخوال لجدي وأخوال لأبيه، هذا هو الوجه الصحيح، وليس الأمر كما ظن بعض الشراح أن هذا خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون خاصية وعائشة الصديقة تقول كما في الصحيح: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. ولو كانت أم حرام أو أم أنس من الأجنبيات لانتقضت هذه الكلية، ولعلمت بذلك عائشة الصديقة، لا سيما وأن بيت أم أنس قريبة من دار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهمنا أنهن من محارم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ يعني يعرض عليهم صلاة جماعته، وذاك في غير وقت الصلاة. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز صلاة النافلة جماعة بغير سبب وبغير تداعي، بكم شرط؟ بشرطين: من غير سبب ومن غير تداعي. أما الأسباب فلا بد أن تكون شرعية، أما الدعاء إلى صلاة جماعة فلا بد أن تكون الداعي أمرا شرعيا. أما أنت الحين رحت تذاكر مع زميلك في بيتهم، ها، وبعدين حسيت بثقل في جسمك، قلت لي يلا خلنا نتوضا وصلي 4 ركعات، هذه سنة مفقودة، ينبغي أن نفعل هذا الفعل. وكان سلمان الفارسي يذهب إلى بيت أبي الدرداء ويصلي مع أبي الدرداء، ويصلي مع أبي الدرداء. وكان عمر وأبي بكر يفعلان ذلك أيضا. قال: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت الصلاة؟ يعني المقصود مو صلاة فرض ولا صلاة ذات سبب، يعني مطلق النافلة، وليس المقصود في غير وقت الصلاة يعني الأوقات المحرمة، لا، ليس هذا المقصود. المقصود في غير وقت صلاة فرض أو في غير وقت صلاة ذات سبب. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ يعني هم حرمتين وأنس غلام صغير، ها، دون العاشرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وين خلى أنس؟ فقال القائل هنا والله أعلم هو ثابت، لأن الرجل الذي قال فأين جعل أنسا منه، فقال جعله عن يمينه، ويحتمل أن يكون القائل هو أنس. ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. ويحتمل هذه المقولة ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة أنه دعا لهم في الصلاة قبل السلام، وربما رفع صوته ببعض ذلك ففهموا ذلك، وهذا الوجه عندي أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ذلك وهو المبادر إلى ذلك، فقال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم ليسلم. وقال بعض الشراح ثم دعا لنا في البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، يعني بعد السلام، بعد السلام رفع يديه ودعا لأهل البيت بالخير من الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويديمك أنس. إذن هذا الكلام الآن معناته أنه بعد الصلاة، أو يحتمل أنها قالت بعد السلام خويديمك أنس أدعو الله له، يعني على وجه الخصوص، لأن ذاك كان على وجه العموم. قال فدعا لي بكل خير، وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام جامعة، والإنسان ينبغي عليه أن يدعو بالأدعية الجامعة. ومن أجمع الأدعية دعاء إبراهيم في الذرية، ودعاء الصالحين في قرة الأعين في الفرقان، ودعاء الرجل الصالح في الأحقاف. هذه ثلاثة أدعية حافظوا عليها، وهو من اليسير السهل. قال وكان في آخر دعاء قال أن، قال أن مفتوح، هذه تفسيرية تسمى، أن قال هذه تسمى تفسيرية. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. إذن يجوز الدعاء بكثرة المال، وأخطأ من ظن أن هذا لا يجوز، إذ لو كان غير جائز لما سأل إبراهيم الخليل ربه بكثرة الأرزاق، ولو كان غير جائز لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بأكثار المال. بعض الناس يفهمون الزهد خطأ. الزهد ليس معناه أنك ما يكون عندك مال، لا، الزهد أن لا تجعل المال في قلبك، وليس أن تكون بلا مال. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. بارك له يشمل الأمرين، بارك له في نفسي، بارك له في ماله، بارك له في ولدي، يشمل هذا كله. وعاش أنس رضي الله عنه حتى جاوز 90، وكان أولاد أولاده قد زادوا عن 100 ولد، سبحان الله، الذكور فقط، فما بالك بالإناث، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. من أعجب ما قرأت في التفسير عند قول إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا أذكر من اللي قال، لكن قال بعض المفسرين فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقيم الصلاة إلى يوم القيامة بفضل دعائي. هذا فضل الدعاء، خسران شيء، تدعو الكريم، ترى مو تدعو أي أحد، كريم جل في علاه، أكثر من الدعاء. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. بعض الناس يظن إذا أن دعا لك والله يطول بعمرك، الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من الهدي النبوي. إن كان ولا بد فلا بد من التقييد، فتقول اللهم أطل في عمري على طاعتك. أما هكذا الدعاء بإطالة العمر قد يكون عذاب، قد يكون عقوبة. ولذلك الذي جاء في الحديث الصحيح أن أم حبيبة قالت يا رسول الله ادعو الله لأبي أبي سفيان وأخي معاوية أن يطول الله عمرهما، فقال لقد سألت الله إيش أجالا مضروب، يعني لو طلبت البركة في العمر ممكن، فالبركة في العمر هو المهم. تعرفون الإمام الشافعي كم سنة عاش؟ ولد سنة 50 وتوفي سنة 206، يعني 56 سنة. احنا إلى الآن عاجزين نقرأ كتاب الأم، شلون ألفه؟ بركة في العمر. النووي عاش أقل من 50 سنة تقريبا، تأمل معي الآن مؤلفاته من يقدر يقرأها؟ ترى يا أخوان البركة هذا هو المطلوب. إذا أعطاك الله عز وجل البركة والله تعمل في الساعات ما يعمله الناس في الأيام. وإذا نزعت البركة في يوم كامل لا تستطيع أن تعمل ما كنت تعمله في ساعة. فطلب البركة هو المهم، يبعد الله عنك المعوقات ويزيل عنك الآفات، فتجد الخيرات والبركات من رب البريات سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ موسى بن إسماعيل مر ذكره، قال حدثنا سليمان ابن المغيرة وهو القيسي أبو سعيد البصري عن ثابت بن أسلم البناني، وثابت كاسمه ثابت، هكذا كان يقول شيخنا مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الجنة، ثابت كاسمه ثابت. هو معروف عن جمع من المحدثين كانوا يقولون هذه العبارة، يقول ثابت كاسمه ثابت في أنس، من أثبت الناس في أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم البصري، كان في المدينة وسكن في البصرة في آخر حياته. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا استفتحت بذكر البنات والأولاد. نعم نعلم بعض البيوت تكون البنت الواحدة خيرا من عشرة من الشباب أو الأولاد أو الذكور. سمعنا حكايات كثيرة من أحد البيوت، كان أحدهم يظن ما يظن ببنته خيرا، يعني كان يذلها أو شيء كذا لا يغبها لها، فإذا بها تكون أحسن من أخو أخوانها، كانت هي البارة هي اللي تحسن إلى أبيها. وكان وقتها قد تمنى موت أولاده الذكور وقتها بسبب حرص هذه البنت. ونعرف أماكن وقصة بيوت حقيقية صارت، البنات يقومن بواجبهن تجاه أبا الأب أكثر من الأخوة الذكور، هم اللي يأخذون يعتنون بالأم، هم هن اللي يذهبون بأمهن للمستشفى، والولد لا يزور أمه في المستشفى ولا يدري عنها خرج أم خرج. فنقول لنا لهن اللي يراجعون، فلا تدري البركة أين تكون. طبعا لما ذكرت كلمة الفترة، هذه الكلمة يظن الناس أن كثيرا هي مدة، الأصل الفترة هي انقطاع، كما قال الله سبحانه وتعالى فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني ثم قلت الآن انقطعت الرسالة ما بين عيسى عليه السلام وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الأخير لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه، يعني طبعا هو توسم فيه الخير، وكأنه هذه سنة، إذا توسمت في أحد خيرا فادعو له، يعني دعاءك يكون هناك مستجابا كما استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حفظ أنس. وطبعا من أنس يعتبر من المكثرين في الرواية من الصحابة، فبارك الله في علمه، كذلك بارك في علمه وبارك في ذريته. وتعليم بالنسبة لتعليم الصغير، يعني لا يستهان بأي صغير، يعني بعضهم يقول لا انتظر حتى يبلغ السابعة حتى أعلم الصلاة. أنا الوالد رحمة الله عليه تعلمنا الصلاة من عمرنا 6 سنوات، يعني حرص وكذا. كذلك هم 3 قضايا، الصلاة والحفظ القرآن والأخلاق، يعني يجب على الآباء تربية أبنائهم على هذه 3. كم رأينا ناس أولاد يصلون قبل يعني مثلا نقول 7، وكم رأينا أولادا حفظوا القرآن قبل 7. ومن عدة أيام رأيت صورة لأحد الأولاد الصغار عمره 9 سنوات وهو أعمى وحافظ القرآن، ختم القرآن، يعني هذا بفضل الله ثم بفضل التربية. يعني الآن للأسف تقول لأحدهم علم أولادك صلاة، قال لا حتى يأتي 7، أو لا أصبر أصبر حتى 10، لا علم أولادك الصلاة يحرصون، قد يكون أحيانا يحرصون الأولاد عندما يسمعون الأذان يقول للأب والأم هيا بنا للصلاة، وللأب لماذا لا تخرج إلى الصلاة، فيتعلمون منك إذا رأوك تصلي يصلون وراءك. وثاني حفظ القرآن، يعني الكثير منهم يقول لماذا نحفظ ما يستطيع الولد الصغير أن يحفظ القرآن، لا بلى أسمعه تسجيله، والله سيكرر مع التسجيل ويحافظ على سماع القرآن وحتى يحفظه. فهذا يعني أنت الأب، أنت المسؤول، الأم هي المسؤولة. أما مثل ما قلت تترك مثل ما يقول التربية للمدارس، كما خرجت مدارس أناسا صفراء يعني ما 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 يأبهن لهم الذكر من مخدرات، من أشياء يعني معاصي، بعضهم يترك الصلاة بسبب صاحبه ويسيء للأب والأم بسبب تصرفات صاحبه. فنسأل الله السلامة، أصلا الأب والأم هم اللي يقوموا بالتعليم، يعني لا 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 يشتمون يعني يترك هذا. هذا ما أحببته ذكره، جزاكم الله خير.